ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب في الاقتصاد في الطاعة. باب في الاقتصاد في الطاعة. وهذا الباب من أنسب الأبواب لما مضى، فقد ذكر في الباب الماضي كثرة طرق الخير، وهذا الباب كالضابط للباب السابق. قال: باب في الاقتصاد في الطاعة. والاقتصاد القصد في الأمور، وهو التوسط والاعتدال من غير إفراط ولا تفريط. والاقتصاد من أخلاق الأنبياء وصفاتهم عليهم الصلاة والسلام. فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إن الهدي الصالح، والهدي الصالح الطريقة الصالحة، يقال هدي الرجل حاله ومذهبه، أي الحالة التي يكون عليها. والسمت الصالح الهيئة الحسنة من الوقار والسكينة التي تكون في الإنسان. والاقتصاد، قال الخطابي رحمه الله: والاقتصاد سلوك القصد في الأمر والدخول فيه برفق وعلى سبيل يمكن الدوام عليه. فالاقتصاد هو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأن الإنسان كالدابة التي يسير عليها. قال الحسن عليه رحمة الله: نفوسكم مطاياكم، فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل. والاقتصاد يكون في العمل والطاعة كما هو في هذا الباب، ويكون في المطعم والمشرب ونحو ذلك مما يتعلق بالإنفاق وغير ذلك أيضا، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه حرفان من حروف الهجاء، طاء وهاء، وليس اسما للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي حروف ليس لها معنى، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لا تجعل الحروف معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة. ولكن هذه الحروف في أول الصور لها مغزى عظيم، وهو التحدي الظاهر للكافرين الذين نزل القرآن بلغتهم، فكأن الله عز وجل يقول لهم: إن هذا القرآن الذي أعجزكم هو مركب من حروفكم التي تعرفونها. ولذلك لا تكاد تجد سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، كما قال الله عز وجل في أول سورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال في السورة التي بعدها: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. وقال في التي بعدها: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقال في التي بعدها: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، في يونس. وقال في هود: ألف لام راء، تلك كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقال في سورة يوسف: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. وقال في سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. وقال في سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في الحجر كذلك فطاها حرفان من حروف الهجاء أحدهما طاء والثاني هاء، فمن الخطأ أن يظن أن طاها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ياسين قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن الذي فيه التشريع للشقاء، إنما أنزله للسعادة، كما قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالقرآن علم، ومن آتاه الله عز وجل العلم فقد أراد الله به خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الآية الأولى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالإسلام ما جاء للشقاوة إنما جاء للسعادة واليسر. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن الله تعالى يريد بنا فيما شرع لنا التيسير. وهذه الآية نزلت فيما يظن فيه المشقة وهو الصيام، فبين الله عز وجل أن الله يريد بنا اليسر فأرخص لنا في الصيام الإفطار لعذر المرض والسفر ونحو ذلك من الأعذار لإرادة اليسر. قال ابن سعدي رحمه الله عند هذه الآية قال أن يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أبلغ تسهيل. قال ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. قال وهذه الجملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات، لأن هذه الآية تتعلق بكل أبواب الدين، فالله عز وجل أراد بنا اليسر في كل ما شرع، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هنا للتبعيض، أي ليس في الدين أدنى حرج، إنما كله يسر وسهالة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان حب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون. حمكم الله، ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. هذا الحديث أصل في هذا الباب. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ هذا فيه أنه ينبغي للإنسان إذا وجد أحدا عند أهله ولم يعرفهم ولم يعرف حالهم أن يسأل، لأن من الناس من يعاملون بحسن نية وفيهم شر وفيهم خبيئة سوء، فعلى الإنسان أن يراقب بيته ومن يدخل على أهله. قد لا يحب الرجل أن يدخل مثل هؤلاء عند أهله فيراقب بيته. قال من هذه؟ قالت هذه فلانة. هذه فلانة جاء تفسيرها في صحيح مسلم، وهي الحولاء بنت تويت. قال ابن حجر: ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة من رهط خديجة أم المؤمنين. قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. جاء في رواية عند البخاري: لا تنام الليل، يعني تذكر من صلاتها أنها لا تنام الليل. هنا المرأة أخبرت عن حالها في العبادة، الحولاء. ها؟ كيف؟ بالمد الحولاء. قال ابن حجر: قال ابن التين: لعلها أمنت عليها الفتنة، أو أمنت عليها الفتنة، فلذلك فلعلها أمنت عليها الفتنة عائشة، فلذلك مدحتها في وجهها. قد هذه فلانة تذكر من صلاتها أنها تقوم الليل، تمدحها عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: قلت: لكن رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة. قال: ولفظه: كانت عندي امرأة فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله، هذه فلانة، وهي أعبد أهل المدينة. مدح. ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه كلمة زجر. قال ابن حجر: وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت، يعني هذا الذي ذكرته لا يمدح الإنسان عليه، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل، أي عن قيام الليل كله. قال: وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة فقال: يكره صلاة جميع الليل. وقال ابن رجب: وقول النبي عليه الصلاة والسلام مه زجر لعائشة عن قولها عن هذه المرأة في كثرة صلاتها وأنها لا تنام الليل. قال: وأمر لها بالكف عما قالته في حقها. فيحتمل أن ذلك كراهية للمدح في وجهها، حيث كانت المرأة حاضرة، ظهر الحديث البخاري ومسلم. ويحتمل، وهو الأظهر وعليه يدل سياق الحديث، أن النهي إنما هو لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع. سياق الحديث يدل على أن الرسول زجر عائشة لمدحها للمرأة قيام الليل كله، قال: مه يا عائشة، عليكم من العمل ما تطيقون، يعني هذا العمل ليس بمشروع، لأن الإنسان إذا واظب عليه انقطع عن قيام الليل وعن العبادة. قال ابن رجب: وعلى هذا فكثيرا ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله. هذه قاعدة مهمة. يقول: ولهذا وعلى هذا فكثيرا ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله، يعني يذكر في ترجمته أنه لم يكن ينام الليل كله مطلقا، هذا لا يمدح به الإنسان، أو كان يصوم الدهر كله، هذا لا يمدح به الإنسان، أو كان معتزلا للنساء تفرغا للعبادة، هذا لا يمدح به الإنسان. فما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فعله. يعني مثلا يذكر في ترجمة بعض العباد أنهم ما رفعوا رأسهم إلى السماء طول حياتهم، وبعضهم ما تبسم في حياتي قط.
مذكور
من أئمة الاجتهاد في العبادة، ولكن هذا لا يمدح به الإنسان. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك قال عليكم بما تطيقون، قال عليكم بما تطيقون، وفي رواية أكلفوا من العمل ما تطيقون. قال ابن حجر أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق في العبادة. أكلفوا من العمل ما تطيقون، منطوقه أنك تعمل من العبادة ما تطيق فقط. قال ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، فمنطوقه عليكم بما تطيقون أي لا تعمل إلا ما تطيق. مفهومه الشيء الذي لا تطيقه لا تفعله، نهي عنه. قال ابن حجر وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليل، لأن الحديث ورد في قيام الليل، ويحتمل أن يكون عاما في الأعمال الشرعية، يعني في الصيام وغير ذلك. قال ابن حجر قلت سبب وروده خاص بالصلاة، ولكن اللفظ عام وهو المعتبر، فالمعتبر أن الإنسان لا يعمل إلا ما يطيق في كل أبواب العبادة، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال فوالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حلف، فهذا فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور، وعلى هذا يدور حلف النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول في أحاديثه. قال فإن الله فوالله لا يمل الله حتى تمل، فوالله لا يمل الله حتى تمل، في رواية لمسلم لا يسأم حتى تسأم. قال ابن رجب سمي هذا من الله مللا وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال تعالى نسوا الله فنسيه. قال فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له، قال هذا أظهر ما قيل في هذا. والنووي هنا قال في الرياض عندكم قال ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا أي العمل، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أن الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم، مهما داومتم من العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه. قال وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، قال فإن هذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل، وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا، يعني إما أن يكون صفة أو كما فسره غيره من العلماء. قال والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل، كما قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. قال ابن رجب رحمه الله المراد بهذا الحديث، هذا بيت القصيد، يقول ابن رجب المراد بهذا الحديث الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه، يعني أنت طبيب نفسك تأخذ من العمل ما تستطيع أن تداوم عليه. قال وأن أحب العمل إلى الله ما دام صاحبه عليه وإن قل. وكذلك كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمله ديمة أي مستمر متواصل. قال وكان إذا عمل عملا أثبته، يعني لا ينقطع عن العمل، وقد كان ينهى عن قطع العمل وتركه كما قال عبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا ما يتعلق بفوائد هذا الحديث. الحديث الثاني قال وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه دلالة على الاقتصاد في جميع الأمور، وأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في التوسط والاعتدال هو حقيقة التقوى والخشية. فليست العبرة بالنشاط، وإنما العبرة بالشرع، والشدة قد تؤدي إلى الملل، وإذا مل الإنسان من الشيء كرهه. قال الذهبي رحمه الله اتباع السنن حياة القلوب وغذاؤها وغذاؤها، اتباع السنن حياة القلوب وغذاؤها، فمتى تعودت القلوب بالبدع وألفتها لم يبق فيها فضل للسنن. فإذا حلت في العمل بدعة رفعت سنة، وإذا ألف الإنسان البدع خرج من قلبي حب السنن. وقال رحمه الله وكل من لم يزم نفسه في تعبده من الزمام، في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوت خير كثير من متابعة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. ولهذا قال العلماء رحمه الله هذا الحديث أصل في إبطال البدع، وإن كان قصد أهلها حسنا، فكل مخالفة للشرع مذمومة لا تقبل، وإن كان الفاعل لها قصده الإحسان والخير. والآثار في هذا كثيرة جدا، وقال المسعود كم من مصيب، كم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد للخير لا يصيبه. وقال أبو سليمان الداراني ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا من الأثر. قال جاء ثلاثة رهط، وفي رواية من مسلم أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الرهط من الثلاثة إلى العشرة، والنفر من الثلاثة إلى التسعة. قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية مسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، لأن الظاهر معلوم عندهم، ولما لم يعلموا الحكم من الرجال أتوا إلى بيوته يسألون نساءه ما العبادة التي يعمل بها بالسر ليقتدوا به، لأن عندهم نشاط وحرص على الخير. فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كأنهم تقالوها، أي رأى كل منهم أنها قليلة، وهذا كما تقدم من شدة نشاطهم وحبهم للعبادة. ولكن النشاط ليس مقياسا، المقياس ما جاء به الشرع، وهذه قاعدة ديننا. فقالوا معللين لأنفسهم، قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني الرسول لماذا لم يجتهد الاجتهاد الكثير في العبادة؟ لأنه معصوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا بمعصومين، فنحتاج حتى نصل ونقارب منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ونكون معه لابد أن نجتهد اجتهادا حتى يغفر لنا ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. فقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن حجر: والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل. فكأنهم يقولون بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام بون شاسع، فلا بد من الاجتهاد لكي نصل إلى هذه المنزلة. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني يصلي الليل كله. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، يعني أكد ذلك من شدة حزمهم واجتهادهم. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. هذه الأعمال السنة جاءت بخلافها. اجتهاد الطاعة صحيح، ولكن السنة جاءت بخلافها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام كل الليل، ونهى عن صيام كل الدهر، وتزوج النساء. فهذا فيه عدم الاغترار ببعض الأعمال التي ظاهرها الخير. لأن بعض الناس إذا رأى من شخص شدة اجتهاد العبادة، وهذه العبادة على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قد يغتر، وقد يلبس الشيطان على الناس بمثل هذا. قال أوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا آلفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. بعضنا تجده ما شاء الله في الزهد في القمة، يبكون في كل موعظة، ولكن ليسوا على سنة، هذا من الشيطان يبكيهم حتى يغتر بعض الناس ويمدحهم فيقول كأنهم ملائكة يمشوا على الأرض وهم على غير السنة. فالشأن كل الشأن في الاتباع، فلا يغتر أحد بعمل رآه من الخير وهو خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما اجتمع النفر في مسجد في الكوفة معهم حصى في حلقات، وعلى كل حلقة رجل قائم يقول: سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. رآه أبو موسى الأشعري فذهب لابن مسعود، وابن مسعود أعلم من أبي موسى رضي الله عنهم جميعا، فقال: رأيت في المجلس شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. فالظاهر خير، التسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، ولكن بصفة لم يكن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. تسبيح وتهليل ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصفة، والسنة لابد أن تشتمل الأوصاف كما تشتمل فعل العبادة الأصلي. فجاءهم ابن مسعود رضي الله عنه فوقف عليهم فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ ثم قال لهم: إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الخطبة الحاجة عظيمة جدا، لما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم للناس ويقرر: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، أي لا تعدوه، وخير هدي هدي محمد، ليس هناك خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مهما ظنه الناس خيرا. في صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح شاة، ثم طبخت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: ناولني الذراع، فناوله الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناوله الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، كم ذراع؟ فناوله الذراع، ثم قال: ناولني الذراع. قال: يا رسول الله، ليس للشاة إلا ذراعان. قال: أما إنك لو سكت وناولتني لناولتني حيثما قلت لك ناولني. السنة قد يعجز الإنسان في مصلحتها ونفعها للمجتمعات، فخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم. جاء في رواية في مسلم: فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. هنا قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم. هنا يصلح أن يقول أنتم. قال ابن حجر: ويجمع بأنه منع من ذلك عموما جهرا ما عدم تعيينهم، يعني لما خطب الناس قال: ما بال أقوام، ولما أتاهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قال: وخصوصا فيما بينه وبينهم، رفقا بهم وسترا عليهم. وقال النووي رحمه الله معلقا على رواية مسلم: فحمد الله وأثنى عليه، قال: هو الموافق للمعروف من خطبه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أنه إذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته ولا يعين فاعله، وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام. فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك، ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملأ، فالنفع حصل ولم يوبخ أحدا، وهذا أوقع في الموعظة، هذا أوقع في الموعظة. قال: أما والله، هنا أما بتخفيف الميم حرف تنبيه، والحلف كما تقدم. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذا فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أول الأمر، من أن المغفور له لا يحتاج إلى أن يشد على نفسه بالعبادة بخلاف غيره. فأعلمهم أنه مع كونه لم يبالغ بالتجديد في العبادة أخشى لله وأتقى لله، فالخشية والتقوى لا تأتي في التشدد على فالتشدد على النفس بما يخالف الشرع. فبين الرسول أن هذا الأمر وهو مغفرة الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه لم تؤثر فيه بحيث يترك العمل، إنما يعمل ما ترون من العمل الذي في نظركم قليل، وهو أخشى الناس وأتقى الناس، فليس بعد الخشية والتقوى شيء من الخير يفوت الإنسان. فمن شد على نفسه لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد. وفي هذا أن العبرة بالاتباع وليس بالكثرة، فالخشية والتقوى تكون بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. قال: لكني أصوم أفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن حجر: المراد بالسنة هنا الطريقة لا التي تقابل الفرض، لأن السنة تقول فريضة وسنة، ليس المراد هنا من رغب عن سنتي أي عن طريقتي. والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ طريقة غيري فليس مني، يعني من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. قال: ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التجديد، وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله: وليس مني، هل هو كافر أم على غير هديه؟ نعم. قال: إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، يعني رغب عن سنتي عن تأويل، وهذا التأويل يعذر فيه صاحبه وليس صدا عن دين الله عز وجل. قال: فمعنى فليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج من الملة. وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، يعني عمله أفضل، فمعنى فليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر، يعني عملي كان يقول أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ففي هذا الحديث دلالة على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في كل أموره، لأنه إن قصر فاته خير كثير، وإن شدد فسوف يكل ويعجز وينقطع، فالاقتصاد هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وفيه دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. من أين أخذ هذا؟ أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فالنكاح من سنته. وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء، ذهبوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. يقول: وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره، هؤلاء أظهروا عملهم، أقوم الليل أبدا وأصوم النهار أبدا، قال: حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم، وبيان الأحكام للمكلفين، وإزالة الشبه عن المجتهدين. قال: وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب. يعني مثلا هنا انقلب ترك النكاح إلى ماذا؟ مكروه. وفيه إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية. يعني هؤلاء أرادوا اجتهاد في العبادة ببدنهم والرسول لم يكن بذلك اجتهاد، ولكن قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، ففيه العلم بالله ومعرفته أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية. قال وعلي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم، قال ثلاثا، قال المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الهلاك ضد البقاء، أي أنهم تلفوا وخسروا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله قد وسع عليه دخل في دائرة الهلاك. فالتشدد في غير موضع الشدة باب من أبواب الهلاك والخسارة. وأما التشدد في موضع الشدة فهو أمر مطلوب، وإلا ضاع الدين. وقد قال الله عز وجل: خذ الكتاب بقوة. وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب يمسكون. هذا فيه شدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن السنة: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا فيه شدة. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. قال الذهبي رحمه الله: قد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل. وأمثلة التنطع في واقع الناس كثير جدا، وأعظم سبب للتنطع الجهل والهوى. والنجاة في معرفة السنن ولزوم السنة. قال الذهبي رحمه الله: فلا خير إلا في الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وخاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. قال: وهذا استعارة تمثيل سيأتي. هذا الحديث قال النووي رحمه الله رواه من؟ قال: رواه البخاري. البخاري بوب عليه بابا، قال رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال ابن حجر: قوله باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبله. وقوله أحب الدين، أي خصال الدين، وخصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا سهلا فهو أحب إلى الله عز وجل. ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد قال ابن حجر بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دينكم أيسره. والحنيفية ملة إبراهيم، والسمحة السهلة المبنية على السهولة، لقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ثم ذكر حديث أبي هريرة هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسرٌ. يعني الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام يسر، ليس فيه شدة أبدا. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله ليجعل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. ولذلك من الظلم والخطأ البين أن يتهم من يستمسك بالسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتشدد، لأن السنة والكتاب لم يأتيها بالتشدد، فمن تمسك بهما على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته لا يعتبر مشددا، وإلا اتهمت الدين بالتشدد، ودين الله ليس فيه شدة. قال: ولن يشاد الدين إلا غلبه. وفي الرواية الأخرى: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ابن حجر: المشادة بالتشديد المبالغة، يقال شاده مشاددة أو شاده مشادة إذا قاومه، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقلب، إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير رحمه الله: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع في كل شيء. كل من تنطع في الدين لا شك أنه ينقطع. بعض الناس يتنطع في إنكار المنكر ويشدد على أهله، ثم ما يلبث أن يقع فيما أنكر على أهله، ينقطع عما كان عليه. لن يشاد الدين إلا غلبه، يعني ينقطع ويهلك كما في الحديث السابق: هلك المتنطعون. قال: فسددوا، أي إلزموا السداد. والسداد هو التوسط وطلب الصواب من غير غلو أو تقصير، وهذا دين الإسلام. دين الإسلام ليس فيه غلو ولا تقصير، إنما هو وسط، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الطحاوي في الاعتقاد: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. قال: وقاربوا. المقاربة أن يقارب الغرض، يعني أذكر بالتسديد تسديد السهم، والمقاربة أن يقارب الغرض الذي يرميه. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا بشرط أن يكون مصمما على قصد التسديد، فإذا ابتعد قليلا وقارب فقد وصل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيع أن تأتي بكل الدين. وقال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. سددوا وقاربوا وأبشروا، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد هنا تبشير من عجز عن العمل، من عجز عن العمل على كماله. فالعجز إذا لم يكن من صنيع الإنسان لا يستلزم نقص الأجر. وأبهم المبشر به وأبشره بماذا؟ ها؟ ما في شيء. قال ابن حجر: وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما، واستعينوا بالغدوة، أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، والغدوة سير أول النهار، والروحة سير أول سير بعد الزوال، والدلجة سير آخر الليل، وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر. مسافر كان في القديم على الإبل والدواب، يسافر في أول النهار إلى الضحى فيستريح إلى بعد الزوال، ثم يبدأ إلى غروب الشمس، ثم يستريح إلى قبيل الفجر، ثم يرحل يريح نفسه ويريح دابته. فهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، فكأنه عليه الصلاة والسلام خاطب مسافرا إلى مقصد، فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سار الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنه المداومة من غير مشقة. قال النووي رحمه الله: وهذا استعارة وتمثيل، وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. قال ابن حجر: وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة، فكأنك مسافر والرسول عليه الصلاة والسلام يرشدك إلى أفضل الأوقات التي تمشي فيها، فلا تجهد نفسك فستنقطع، إنما استغل وقت نشاطك لكي تستلذ في العبادة ثم يطول مداومتك عليها. قالوا في رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغه. من سار بالقصد فليبشر. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغه، يعني أن من دام سيره إلى الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، ومن لم يقتصد فإنه سينقطع ولن يبلغ ما يريد. كم بقي الأذان؟ توقف يعني؟ عليك السلام الله الكاذب. نترك الحديث للدرس القادم شيخ، خلاص هذا أبو عبد الله طلب ما نرد. جاء في الدرس الماضي في حديث ذكر، جاء سؤال أن أربع ركعات بعد العشاء يعدلن من مثلهن ليلة القدر، وقلت لا يصح. وأحد الأخوة قال لي في حديث صحيح، ثم اليوم جزاه الله خيرا أتاني به. أنا أذكر هذه المسألة بحثتها من قبل، والمسألة لا تصح، المسألة لا تصح ولكن تحتاج إلى بحث، أن هذا الحديث وإن كان في ظاهره الصحة ولكن لا يصح. سأتيكم إن شاء الله بأقوال العلماء، وجزا الله خير من بحث واجتهد وأفادنا، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على كل خير. يقول: منهم من يقول أن السنة في السفر السفر في الليل لحديث تطوى الأرض ليلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر في يبدأ السفر يوم الخميس صبحا في الصباح، وذكر هذه الأوقات عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحال لأن الإبل تعطى حقها في النهار من الرعي، ثم بالليل يمشي عليها. فأفضل أوقات إذا كان على الإبل ليلا، لأن الأرض تطوى، ثم الإبل لا تشتغل بالرعي، إنما أخذت كفايتها في النهار، وهو أروح للجسم وأروح للدابة. ولكن المسألة فيها سعة. هل تقبيل المصحف حلال؟ جزاك الله خيرا. تقبيل المصحف يجوز، ولكن ليس من السنة. فعله عكرمة رضي الله عنه في أثر مختلف في صحته، فلو فعله الإنسان لا بأس، ولكن لا ننصح بذلك، لأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مجموعا في عهده. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. ما صحة هذا الحديث: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار؟ لعرفه أن الحديث يصح، الحديث في هذا صحيح الذي يعرفه أذكره الآن، حديث صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أليس الرهط معناه القرابة؟ يطلق على هذا، ولولا رهطك لرجمناك، يطلق. ولكن جاء 3 رهط كما في الرواية الأخرى نفرا، فالمقصود هنا الرهط 3 سواء قرابة أو لا. لكن يذكر في هذا أن منهم علي بن أبي طالب وعثمان المضعون، وكلهم قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ملاحظة أخرى في كتابي لا يوجد أبدا بعد الدهر. هذا الحديث عندنا النسخة هذه الموجودة رياض الصالحين، تحقيق جماعة من العلماء، تخريج محمد ناصر الدين الباني، إشراف زهير الشويش. هذه النسخة وجدت فيها أخطاء لعندي في التشكيل، فحصلت على نسخة قديمة، الطبعة الأولى والثانية للشيخ الباني رحمه الله، وجدتها مضبوطة من حيث التشكيل. فهذه ما يقع في أيديكم من خطأ في التشكيل ليس من المحقق الشيخ الباني رحمه الله، إنما الطبعات الأخرى وعدم إتقان الصف، والله تعالى أعلم. الروايات قد تختلف، ولكن يرجع في ذلك إلى صحيح البخاري ومسلم. يقول: ما قولكم في عمل المسابح في البيوت الكبيرة، علما بأن الماء لا يتم تغييره إلا كل سنة تقريبا، وينتفع من الماء في سقاية الزراعة؟ لا بأس، مباح، الماء يغير، يصفى كأنه ماء جاري وينقى. يقول: تأويل المؤلف رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمل الله، أليس مخالف لمنهج السنة؟ هذا الحديث مختلف في تأويله، مختلف فيه عند أهل السنة رحمه الله، هل هو من 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 آيات من الصفات أم لا، مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله. يقال هذا: ولا يمل من ثوابكم حتى تنقطع عن العمل. هذا الشيخ ابن عثيمين ذكره، ثم ذكر أنه من الصفات كما قال ابن سعدي من قبله، ولكن كثير من العلماء يرون أنه ليس من الصفات في شيء، إنما من باب المقابلة، نسوا الله فنسيهم، الله لا ينسى سبحانه وتعالى، ولكن من باب المقابلة لفعلهم، فليس من الصفات. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ راتبي من صاحب العمل مع علمي بأن صاحب العمل يتعامل مع بنوك ربوية ويأخذ الربا، مع العلم بأن عملي حلال؟ إذا عملك حلال ولا تعمل في الحلال ولا تعمل إلا في الحلال، فأجرتك حلال. الحرام لا يتعلق بذات المال. هل في فرقعة الأصابع في المسجد حرج؟ وفي الصلاة؟ في الصلاة نعم، جاء أثر عن ابن عباس نهى فيه عكرمة، وفي المسجد الأصل أن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، لكنه هي المصلي إذا خرج من بيته وأتى المسجد أن يشبك بين أصابعه حتى تنقض الصلاة، حتى يرجع إلى بيته. هل ورد شيء في رفع الصوت في أذكار بعد الصلاة؟ نعم، حديث ابن عباس الصحيح، كان الجهل بالذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اختلف فيه، هل كل الذكر أم التهليل فقط أم هذا للتعليم؟ ثلاثة أقوال العلماء، والأرجح والله أعلم أن التهليل يجهر به والتسبيح يسر. يقول: ما حكم وضع الهاتف المحمول أو أي شيء آخر على الأرض عند الدخول الصلاة؟ لأن بعض الناس يدخل في الصلاة ويضع الهاتف أمامه على الأرض، وكنت أود. نعم، جزاك الله خيرا، ما في بأس وضع الهاتف، لأن بعض الناس يتحرج أن الهاتف فيه قرآن في أحاديث، هذه أمور إلكترونية لا يعد مصحفا، إذا كنت تدخل به إلى مكان الخلاء. يقول: هل من الصحيح رفع اليدين عند قول الإمام في خطبة يوم الجمعة اللهم أغثنا؟ نعم، في صحيح البخاري قال أنس: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يستسقي ورفع الناس أيديهم معه. فالسنة في الاستسقاء أن يرفع الإمام والمأموم أيديهم في الاستسقاء. ما حديث حبب إلي من دنياكم ثلاثة؟ بهذا اللفظ يصح: إنما حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا، فهذا يخطئ في بعض الناس يقول ثلاثة. يقول: هل ورد حديث المضمضة مرة واحدة وغسل اليدين مرة واحدة والقدمين مرة واحدة؟ نعم، ورد مرة مثل مرة، ورد اثنتين اثنتين، ورد ثلاثا ثلاثا. هل يحمد العاطس في الصلاة أو أنه يسكت؟ يحمد في نفسه، يسمع نفسه فقط، يسمع نفسه. يقول في سورة قاف: هل قاف جبل من جبال عظيمة التي خلق الله عز وجل وهو أعظم الجبال؟ هذا لا يصح، إسرائيليات باطلة مكذوبة، لا يصح هذا القول. قاف كصاد كنون. يقول أخونا جزا الله خيرا: حبك في الله، حبكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: كيف نتعامل مع من انتكس وعاد مثل ما كان قبل الاستقامة؟ هل نتركه بعد المناصحة مخافة أن يؤثر بي؟ وما نصحك لهذا؟ جزاك الله خيرا. النصيحة لا تنقطع عن الإنسان، والمسلم فيه خير، وإذا زل أخوك لا تكن عونا للشيطان عليه، إنما تتودد إليه بكل ممكن وتحسن إليه وتدعوه بين الفينة والفينة، وتأتيه في حال فيه نفسه مقبلة والإنسان فيه خير، وتحاول لا تيأس.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين. يقول: عندما كبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وصار شق عليه أن يصوم يوم ويترك يوم، فقال: ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، هل معنى ذلك أنه يعتبر من النذر يجب عليه الوفاء به؟ لا، هذا الحديث سيأتينا. إن الصحابة كانوا إذا فعلوا شيئا ثبتوا عليه، وهكذا ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيشق عليهم يكون قائم الليل ثم يترك قيام الليل، أو يكون يصوم يوم يفطر يوم ثم يترك ذلك، فكانوا إذا عملوا عملا أثبتوه. يقول: يا شيخ، هل يجوز أن أقوم الليل وبيدي القرآن أقرأ منه؟ نعم يجوز، ما في بأس في صلاة الليل. يرى بعض الناس أن تعدد الزوجات فيه الشقاء والتعب، وفي الحديث الترغيب في الزواج، فما الضابط في هذا؟ ما قال فيه الشقاء والتعب؟ مجرد؟ على كل حال، هذا شرع الله عز وجل، هذا شرع الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والناس لما قلت أعمالهم واعتمدوا على الخادمات تفرغوا للمشاكل، ولو كانوا يعملون في الزرع والحرث والحطب والطبخ لما يعني شكوا من هذا، إنما فرحوا إذا ساعدهم أحد. ولكن هذا طبع في النساء، والمرأة حريصة على زوجها وتحبه ولا ترضى أن يتزوج عليها، ولكن هذا شرع الله عز وجل، لأنك إذا نظرت من جانب واحد نعم، ولكن المرأة المحرومة من الزوج أيضا ترك الزواج لها شقاء، فهذا أيضا رحمة أخرى من زاوية أخرى. فعلى كل حفظكم الله، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا كان الإنسان يحتاج ويرى في نفسه يعني تطلع للفساد والفتن، لأن بعض الناس قد يأتي الحرام ليل نهار، ثم إذا نوصح قل له تزوج يا أخي، ما تستمسك نفسك تزوج، يقول كيف أهدم بيتي؟ لأن هذه النظرة منتشرة في المجتمع، وسببها في الغالب الأفلام، يسيئون للتعدد. التعدد شرطه العدل، وبعض الناس عدد وظلم وتعدى ولم يعطي الحقوق،